الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله وتوفيقه نبدأ اليوم تفسير سورة العاديات. هذه السورة مكية باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، ولها اسمان: سورة العاديات بدون الواو، وسورة والعاديات بالواو. مناسبة هذه السورة بالتي قبلها من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى في سورة الزلزلة خوف الناس تخويفا أخرويا، وأما في هذه السورة ففيها زجر للمنكرين على ما يقدمون عليه في الدنيا قبل الآخرة. والوجه الثاني أن في هذه السورة في الآية التاسعة منها وهي قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، نفس ما في سورة الزلزلة قال يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ففي هذه السورة ذكر بعثرة القبور، وهناك قال أخرجت الأرض أثقالها، وكان مجملا، وفي هذه السورة جاءت معينة بصورة البعثرة. وهناك وجه آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكأن سائلا سأل متى يره، جاء في قوله تعالى في سورة والعاديات قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إلى آخر السورة. قضية هذه السورة هي الزجر مع التخويف الأخروي بثلاثة طرق: الزجر مع التخويف الأخروي بثلاثة طرق. الطريقة الأولى ذكر أسماء الله تبارك وتعالى فيها، وذلك أن الله عز وجل الرب قادر على كل شيء. والطريقة الثانية أن الله عز وجل شهيد على أفعال العباد. والطريقة الثالثة أن الله عليم. فهذه ثلاثة أدلة: كونه ربهم فهو قادر على زجرهم وتخويفهم وبعثهم، وكونه شهيدا عليهم يعني أنه يجازيه، كونه عليم بأعمالهم يعني أنه يثيبهم ويعاقب المسيء منهم. ورد في هذه السورة من أسماء الله تعالى الرب والخبير. وأما صفات الله تبارك وتعالى الواردة في هذه السورة فمنها الربوبية، ومنها أن الله تبارك وتعالى من صفاته المذكورة العلم، قال: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ومنها التحصيل، يحصل ما في الصدور. ومنها الخبير والخبرة من صفات الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا: والعاديات ضبحا. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم، والواو واو القسم، وهذا قسم بالصفات والأحوال. العاديات حال كونه تضبح، الموريات حال كونها تقدح. إذن قسم بصفات وأحوال معينة. ما هي هذه الصفات والأحوال المعينة؟ قال والعاديات ضبحا. العاديات أي التي تركض وتجري وتسرع. ولما قال ضبحا جاء عن ابن عباس أن المراد بالعاديات ضبحا الخيول التي تضبح في سبيل الله تعالى. وقال علي رضي الله تعالى عنه إن هذه الآية والتي بعدها هي صفات للإبل التي يتقرب بذبحها يوم النحر إلى الله تعالى. ومعلوم من حيث اللغة أن الإبل تعدو وتركض وتضبح، وأن الخيول تعدو وتضبح، ولكن تفسير ابن عباس رجحه العلماء على تفسير علي رضي الله تعالى عنهما. وذلك لأن في الآيات ما هو مقارب لقول علي رضي لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقوله عز وجل والعاديات ضبحا أي أقسم بالتي تركض أو بالأشياء التي تعدو وتسرع حال كونها ضبحا أي حال كونها تضبح. ومعنى الضبح سواء كان في الجهاد في سبيل الله أو كان لركضها إلى المنحر يوم العيد أيا كان الضبح، فسواء في الجهاد في سبيل الله أو لأجل تقريبها إلى النحر، فإن معنى الضبح كما قال بعض العلماء الضبح إذا قلنا إنه صفة لصوت صدور العاديات. الضبح هو صفة لصوت صدور العاديات، الخيل إذا ركضت تخرج من صدورها أصوات، والإبل إذا ركضت وعدت فإنها تخرج من صدورها صوتا، هذا الصوت يسميها العرب بالضبح. والضبح مصدر لمفعول مطلق، والمعنى أقسم بالعاديات التي تضبح ضبحا، وهو محذوف. وقال بعض المفسرين أن ضبحا ليس مفعول مطلق بل هو حال بمعنى اسم الفاعل. العاديات حال لاسم الفاعل، ضبحا حال لاسم الفاعل العاديات، والعاديات ضبحا. ثم في الآية الثانية كرر القسم قال فالموريات قدحا، أي فالموريات قدحا أي وأيضا أقسم بالموريات قدحا. أصل الموريات اسم فاعل من ورى، الموريات اسم فاعل ورى يوري فهو مور، والجمع موريات للتأنيث وموريون للمذكر. قال فالموريات هنا من ورى، وهو الشيء الذي أوقد أو الشيء الذي خرج من الشيء شرارة. ولذلك يقول الناس وريت النار أي أوقدت شرارته، وشرارة النار يسمى وريا. هنا فالموريات قدحا أي فأقسم بالتي بسبب ركضها تخرج شرارة النار من أطراف أقدامها وهي تضرب الصخور، هذا معنى فالموريات. وقدحا منصوب مثل ما قلنا في ضبحا، إما لفعل محذوف فيكون مفعول مطلق أو حال وهو الأحسن. الخيول إذا عدت بسرعة فإذا ضربت بحافرها على الصخور تخرج شرارة النار، هذه تسمى فالموريات قدح. وهذا من الأسباب التي جعل ابن عباس يفسر الآية بأن المراد بها الخيول، لأن الإبل إذا ركضت لخفة خفافها فمهما ضربت على الصخور لا تخرج النار، وهذا من أسباب ترجيح قول ابن عباس على قول علي رضي الله عنه. قال فالموريات قدحا، ثم قال فالمغيرات صبحا، أي فأقسم بالمغيرات حال كونها تصبح العدو. والمغيرات اسم فاعل من أغارة، أغار يغير إغارة، اسم الفاعل منه مغير، واسم جمع التأنيث مغيرات. فالمغيرات صبحا، وأصل الغارة الهجوم على العدو، الهجوم على العدو بغتة، أصل الغارة الهجوم على العدو بغتة. وهنا قال فالمغيرات صبحا، أي أقسم بالخيول التي تغارون عليها حال كونكم تصبحون العدو بها. صبحا مثل ما قلنا في ضبحا وفي قدحا، إما منصوب على المفعول المطلق لفعل محذوف تقديره فالمغيرات التي تصبح العدو صبحا، أو يكون حال من اسم الفاعل المغيرات وهو أقرب. لماذا اسم الفاعل أقرب؟ لأن اسم الفاعل إذا جعلنا صبحا حال من اسم الفاعل فلا داعي للتقدير، والأصل في التفسير عدم التقدير مهما أمكن عند أهل التفسير. أيهما أرجح؟ أن يفسر الكلام بلا تقدير عند أهل التفسير، أو أن يفسر الكلام بالتقدير؟ الأول أرجح. قال فالمغيرات صبحا، ثم قال فأثرن به نقعا. الصبح معروف وهو أول النهار، يقال له الصبح من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا يسمى صبحا. طيب وإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح حينئذ يسمى ضحى، ما يسمى صبحا. قال فأثرن به نقعا. هذه الآية الرابعة فيها الحال أو الصفة الرابعة من أحوال وصفات الخيول التي غدت في سبيل الله تبارك وتعالى. فأثرن به نقعا، والضمير به راجع إلى العدو، فأثرن به أي بالعدو بالركض أو بالإغارة، أو فأثرن به أي بسرعة العاديات وشدة المغيرات أثرن نقعا. هاي جمال، به الضمير راجع إلى إيش؟ إلى العاديات. فأثرن بالعاديات نقعا، أو راجع إلى المغيرات، فأثرن بالمغيرات نقعا. ويمكن أن يكون الضمير يرجع إلى كل المذكورات، فأثرن به بالعاديات وبالموريات وبالمغيرات نقعا. والمعنى أي لشدة عدوها وسرعتها أثرنا الغبار، النقع الغبار، النقع الغبار، لأن الخيول إذا ركضت في أرض ذات صخرية ورت وأخرجت شرارة بأطراف حوافرها، وإذا ركضت على أرض ترابية أو رملية نقعت غبارا، أثرت غبارا وأخرجت غبارا، فأثرن به نقعا. والباء في به باء السببية، فأثرن بسبب ركضهن نقعا أي غبارا. وقال بعض المفسرين فأثرن به، الضمير يرجع إلى المكان، يرجع إلى المكان. طيب هو غير مذكور، فكيف يرجع إلى المكان؟ قالوا لأن العدوى لا بد وأن يكون في مكان. هل يمكن للخيول أن تركض بلا مكان؟ ما يمكن. إذن الخيول تركض في مكان، فأثرن به أي بالمكان نقعا. وهنا إذا قلنا الهاء يرجع إلى المكان لا إلى العاديات، فالباء يكون بمعنى في، فأثرن في المكان نقعا وغبارا. وهنا يرد إشكال، كيف ترجعون الضمير إلى العاديات فأثرن به أي بالعاديات، والعاديات مؤنث والمغيرات مؤنث والضمير مذكر؟ الجواب أن الضمير راجع إلى، ليس إلى اللفظ وإنما إلى المعنى، فأثرن به أي بالخيول العاديات، بالخيول المغيرات، والخيل يذكر. وقال بعض المفسرين إن الباء فأثرن به نقعا، إذا قلنا أن الهاء يرجع إلى المكان الباء يكون بمعنى في. وقال بعض المفسرين بل الضمير في به راجع إلى الغارة، فأثرن به يعني بالغارة، بغارة المسلمين على الخيول نقعا، ويكون الباء أيضا سببية، والنقع كما ذكرنا هو الغبار. قال شيخنا رحمه الله فائدة في الأسماء السابقة العاديات والموريات والمغيرات أسماء بمعنى الفعل، أسماء بمعنى الفعل، ومن هنا جاز عطف الفعل عليها، فأثرنا أثر والنون نون الجمع، فأثرنا فعل. كيف عطف الفعل على الجملة الإسمية؟ الجواب أن العاديات والموريات والمغيرات وإن كانت إسمية لكن المراد منها المعاني، وهي عدوها وهو فعل، وإغارتها وهو فعل، وهذا معنى المستقيم عند العرب. وفي قوله عز وجل فوسطن به جمعا، هذا هو الحال الخامس والوصف الخامس من أوصاف هذه الخيول العادية. فوسطن به أي توسطنا به، إذا قلنا المقصود به الغبار فوسطنا به، الضمير يرجع إلى الغبار النقع، فوسطنا به جمعا أي أنهن ركضن بسرعة حتى أثرنا النقع وأحاط الغبار بالجمع من العدو. تصوروا معي أن هذا هو العدو، فإذا جاءت خيول المجاهدين في سبيل الله وأحاطت بهم بسرعة فإن الغبار يحيط به. هذا معنى فوسطن به جمعا، أي فبسبب إثارتهن النقع وسرعتهن وإغارتهن أصبح الجمع من العدو في وسط الغبار. فوسطن به جمعا. قال شيخنا، قال جمع من المفسرين به الضمير يرجع إلى النقع أو إلى العدو، ما في بأس. فوسطن به أي بالعدو جمعا من العدو، أي بسرعة ركضنا حتى أحطنا بالجمع من العدو، فوسطن به جمعا. وجمعا مفعول، والمقصود به جمع العدو، فوسطن به جمعا أي جمعا من العدو، مفعول لوسطنا. ثم قال عز وجل إن الإنسان لربه لكن. لماذا أقسم الله؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لماذا أقسم؟ هذا جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنت، هذا هو جواب القسم. أقسم الله بالخيول العاديات الضابحات وبالخيول الموريات القدح من حافراتهن وبالخيول المغيرات في وقت الصبح، وأثرنا الغبار بعدوهن فوسطنا العدو وجعلنا جمع العدو في وسطهن. ثم جاء جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنون. إن قلنا بمعنى يقينا، إن حرف توكيد يقينا، إن الإنسان لربه لكنون. المقصود بالإنسان هنا الألف واللام فيه للعهد، وهو للعهد الذهني أو العهد الذكري، يعني الإنسان المنكر للحق. إن الإنسان أي يقينا الإنسان المنكر لربه لكنود، والمقصود به الكافر. كيف علمنا أن المقصود به الكافر؟ بقرينة ما بعدها. قال لكنود، اللام هنا هذه اللام المواطية للقسم، بمعنى إن الإنسان لربه والله كنود، اللام المواطية للقسم. ذكر القرطبي في تفسيره لكلمة كنود 10 معاني، كثيرة جدا، لغة العرب لغة واسعة، ومنها نذكرها على سورة الاختصار، لكنود أي كفور لا يشكر، هذا هو المعنى المشهور، إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لا يشكر. المعنى الثاني، الكنود الذي يذكر المصائب وينسى النعم. 40 سنة عايش في صحة وعافية، سنتين إذا أصيب بمصيبة ينسى كل النعم، نعم الله عليه، فيصبح كافرا لنعم الله. ومن معاني لكنود هو الشخص الذي يأكل بمفرده ويكون بخيلا، لا يعطي أهله وعياله وعبيده طعاما، هذا من معاني الكنود في لغة العرب. ومن معاني الكنود الظالم لعبيده وذويه وأهله. وإن الإنسان لربه لكنود أي لعاص، هذا معنى أيضا مذكور. الخامس، إن الإنسان لربه لكنود أي إنه لبخيل. السادس، إن الإنسان لربه لكنود أي مانع للحقوق، السابع إن الإنسان لربه لكنود، أي أنه يبيع نعم الله ويصرفها في معاصي الله، نسأل الله السلامة والعافية. إن الإنسان لربه لكنود، المعنى السابع أو الثامن، الثامن، إن الإنسان لربه لكنود هو الشخص الذي لا ينسب نعم الله إلى الله، ينسب نعم الله إلى نفسه أو إلى الأسباب. التاسع، إن الإنسان لربه لكنود هو الحسود الذي يحسد الناس على ما آتاهم الله. العاشر، إن الإنسان لربه لكنود هو الشخص الذي لا يعرف قدر نفسه. قال شيخنا رحمه الله: وهذه المعاني كلها مرادة مفردة أو مجموعة. إنسان الكافر والإنسان موجود عنده العصيان واستخدام نعم الله. طيب، هنا يأتي السؤال: ما وجه الربط بين القسم والمقسم لأجله؟ إن الإنسان لربه لكنود. الوجه أن الإنسان إذا نظر إلى هذه المركوبات، العاديات، المغيرات، علم نعمة الله عليه، فكيف يكفر وكيف يجحد نعم الله تعالى؟ ثم قال تبارك وتعالى في الآية السابعة: وإنه على ذلك لشهيد، أي أن العبد مع كونه كنودا هو يشهد على أن العاديات عدت بأمر الله، والمغيرات غارت بأمر الله، وأثارت النقع بأمر الله، وتوسطت الجمع بأمر الله، وهذا دليل لقباحة فعله. كيف يكند حق الله ويجحد وهو يشهد أن هذه المخلوقات ومنها العاديات والمغيرات هو من الله تبارك وتعالى؟ وقال بعض المفسرين: إنه الضمير يرجع إلى الله، يعني إنه الضمير لا يرجع إلى الكنود. على التفسير الأول يرجع إلى الكنود، على التفسير الثاني قالوا: وإنه، أي ويقينا، الله على ذلك لشهيد، أي على جحده وكنوده وكفره. وهذا معنى حسن، والمعنى الأول أيضا هو الذي رجحه شيخنا. إنه، أي هذا الإنسان الكنود، وإنه على ذلك، أي على ما ذكر من نعم الله عز وجل، لشهيد، أي بلسانه يشهد أن هذه المخلوقات من الله تبارك وتعالى، فهي تعدو وتحيا وتغار وتتحرك بأمر الله في أرض الله على أعداء الله. ثم الكفار والكنود يجحدون هذا الشيء مع شهادتهم أنها من الله بألسنته. ثم قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه الضمير راجع للعبد الكنود، وإنه أي يقينا هذا العبد الكنود أو هذا الإنسان لحب الخير لشديد. وهذا هو الزجر الثالث من زواجر هذه السورة العظيمة. قال شيخنا في قوله: وإنه لحب الخير لشديد، ثلاثة أقوال. القول الأول في قوله: وإنه لحب الخير لشديد، للمفسرين فيها قولان. القول الأول أن حبه للخير لشديد، أي صلب، أنه يحب الخير وهو المال لشديد، أي حبا صلبا قويا. إذن لحب الخير متعلق بالشديد، أي وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير راجع لكلمة شديد، فيكون المعنى أن حبه للخير صلب قوي متين. يحب المال، الخير هنا المقصود به مطلق المال. وقال بعض المفسرين، وهذا هو القول الثاني، أن المعنى وإنه، أي هذا العبد وهذا الإنسان الكنون لحب الخير، أي من حبه للمال لشديد، أي لبخيل، فلا يؤدي حق الله في المال ولا يؤدي حق الناس في المال. هنا يرد سؤال: لماذا سمى الله المال خيرا؟ وممكن أن يكون المال مع الظالم ومع المشرك، ممكن أن يحصل المال من الحرام. قال شيخنا رحمه الله: سمي الخير المال خيرا هنا باعتبار أنه يظن أنه حصله بطريق حلال أو بطريق مباح. وجاء هذا في سورة البقرة في الآية 80 وبعد 100، في آية البقرة 80 بعد 100، قوله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن الخير هنا سمي بالمال، وهناك خيرا المقصود به أيضا المال، فسمى الله المال خيرا هنا وهناك باعتبار أن صاحبه يظن أنه كسبه بطريق مباح خير. ثم قال جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إلى آخر السورة. قال شيخنا: من ها هنا بدأ التخويف بعد الزجر، يعني في 3 آيات فيها الزجر: إن الإنسان لربه لكنود، يزجر الإنسان لا تكن هكذا، وإنه على ذلك لشهيد، يزجره: أنت كيف تكون هكذا وأنت تشهد بهذا، وإنه لحب الخير لشديد، يزجره. الآن جاء التخويف، 3 تخويفات مقابل 3 زاجرات قد سبقت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الله أكبر. هذه الآيات الزاجرات التخويفات 3 هو علاج لما سبق. كيف يتخلص الإنسان من الكند؟ كيف يتخلص الإنسان من الشهادة التي تكون مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى باللسان دون القلب؟ كيف يتخلص الإنسان من شدة حب الخير وهو المال؟ كلا بل تحبون المال حبا جما. كيف تتخلصون؟ هذه 3 أشياء زجر الله عنها، كيف نتخلص عنها؟ بالثلاثة الآتية: تذكر أنك ستبعثر في القبر، فكيف تكون كنودا؟ وإنه على ذلك لشهيد، إذن الله سيحصل ما في قلبك، فاجعل لسانك شهادتك موافقا لقلبك دائما، حينما تنطق اجعله موافقا لما في قلبك، حينما تنطق اجعله موافقا لمكنون صدرك. أنت تحب الخير حبا شديدا، تذكر أن الله يوم القيامة خبير بحالك، فلا تمنع حقوقه ولا حقوق عباده. إذن هذه المزجورات 3 علاجها بهذه التخويفات 3. إذا أراد الإنسان يتخلص من البخل فعليه أن يتذكر أن الله مطلع عليه وأنه يجازيه على حبه لهذا المال وعدم إعطائه الحقوق. قال شيخنا رحمه الله في قوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الهمزة همزة استفهام لأجل أن يتوجه الناس إلى هذه الأحوال الأخروية الثلاثة. أفلا جيء بالهمزة لأجل الاستفهام حتى يتوجه الناس إلى هذه الأمور الثلاث ويلتفت إليها. والفاء لأجل بيان السببية، لأجل بيان السببية، يعني لماذا الناس يكندون، لماذا الناس يشهدون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، لماذا الناس يحبون المال حبا شديدا؟ لأجل الدنيا السابقة وقعوا في غفلة عن بعثرة القبور، هذا هو السبب، لذلك جي بالفاء. فرتب ما سبق على ما سيأتي. لماذا حصل ما سبق؟ لعدم وجود ما يأتي أو لضعف ما يأتي. الإنسان الذي يحصل عنده العلم اليقيني والتذكر وحسن المجازاة لا يمكن أن يكون كنودا ولا شهيدا بما يخالف قلبه ولا شديدا لحب المال حتى لا يؤدي حق الله وحق عباد الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذا هنا ظرفية والعامل فيه بعثر أو يعلم، يمكن يصح أن تقول أفلا يعلم إذا، أفلا يعلم وقت بعثر ما في القبور، أو أفلا يعلم إذا بعثر، بعثر وقت ما في القبور، يصح هذا وهذا. وقوله تعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ما الذي يحصل؟ ينقطع العمل. إذن يا أيها الإنسان الكنود الشهيد الشديد لا ينفعك العمل حينئذ، اعمل الآن، ينقطع عملك. وقال في قوله تعالى بعثرة، إنما يقال بعثرة للشيء الذي يكون مخفيا، بعثرة يكون للشيء الذي يكون مخفيا. فالناس في القبور مخفيون تحت التراب، وذراتهم مخفية في الكون، الله جل وعلا يبعثرها فيوجدها فيجمعها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ما هنا أيا كان، عظامك، لحمك، شحمك، عروقك، عصبك، أنت ستخرج كما مت. ما شمل كل شيء فيك. وقد قلنا في تفسير سورة الزلزلة أن البعث لنفس البدن الذي مت عليه بذراتك، وليس المقصود أن الله جل وعلا سيأتيك ببدن جديد، إن الله جل وعلا يجازي العباد على ما عملوا بأبدانهم في الدنيا، ليس بأبدان جديدة. أي نعم الله يزيدها نضارة إن كان من أهل الجنة، جعلنا وإياكم من أهلها، ويزيدها الله عز وجل جلدا وضخامة إن كان من أهل النار، هذه مسألة أخرى. لكن نفس أجزاء الإنسان التي عمل بها الحسنات وعمل بها السيئات هي موجودة. حتى لو فرضنا الآن، تأمل لهذه الصورة، لو أن إنسانا سرق فأقيم عليه الحد الشرعي فقطعت يده، الآن اليد حينما تقطع تدفن، هو يبقى بدون يد، يموت هو بعد 40 سنة 30 سنة من دفن يده، يوم القيامة حينما يبعث يبعث وبيده تلك اليد التي سبقت. هذه لا بد أن ننتبه لها. نضرب مثال آخر، لو أن إنسانا كان ينظر للمحرمات بعينيه فأصيب بمرض السرطان فعمي، فقاله الأطباء ما لك دواء إلا أن نقلعها، إذا ما قلعنا العيون السرطان سينتشر في المخ. الآن ماذا يفعل الرجل؟ يوافق ولا ما يوافق؟ يوافق. أخذوا عينيه اللتين نظر بهما إلى المحرمات، أين يأخذون العينين؟ يرمونه بالزبالة، الأصل الشرع أن يدفن، رموه بالزبالة، دفنوه، ألقوه في البر، ألقوه في البحر، أعطوه للحيتان، للأسماك، للطيور، أينما كانت، الله يعيد تلك العين التي نظرت إلى المحرمات. هذه لابد أن نعتقدها اعتقاد جازم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، سبحانه وتعالى، ما في القبور، تأملوا هذه، ما قال من، قال ما في القبور، لأنه ما في من الآن، اللي موجود في القبر هو ذرات وليس من، مو عاقل، أشياء لا تعقل، ذرات إنسان عظما لحما شحما جلدا أيا كان. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. كيف يحيي الله الموتى؟ سبحانه، ذكر الله عز وجل لنا مثالا في الدنيا، قال مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، هكذا يحيي الله عز وجل. تذهب الآن إلى الصحراء لا تجد نبت، بعد أيام من إنزال الله المطر تخرج النبات. سبحان الله الذي يحيي. ثم قال وحصل ما في الصدور، وهذا هو التخويف الثاني، أي يا أيها الإنسان الناطق بلسانك مهما تقول فتيقن أن الله سيحصل ما في قلبك فيقارن بين ما قلت وبين مكنون صدرك. وحصل، ما معنى حصل؟ التحصيل هو الحصول على الشيء بطريقة سهلة. إذن قال حصل ما في الصدر، الله جل وعلا يعلم بطريقة لا كلفة فيها فيظهر ما في مكنون صدرك، ما في الصدور. وهنا قال ما في الصدور أعم مما في القلوب، لأن يشمل في الصدر ما يكون في التعقل في القلب والإدراك والأحاسيس والمشاعر، وفيه إشارة أن الإنسان إذا شهد بالكذب فإن صدره يكون مخالفا حتى في الصورة، حتى إن علماء النفس يقولون الكذاب وهو يكذب تتغير أنفاسه، أنفاس الرئتين تتغير لأنه يكذب، يكون لسانه مخالف لما في قلبه. قال وحصل ما في الصدور سبحانه وتعالى، فهو يعلم النيات ويعلم الإرادات والمرادات، كما قال عز وجل في سورة البقرة في الآية الأخيرة منها رقم 284، يقول سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الله أكبر، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. هنا قال وحصل ما في الصدور، هذه مكية وتلك مدنية. قال بعض العلماء حصل ما في الصدور يدخل فيه النيات والمرادات والوساوس. لكن هنا سؤال، هل مجرد الوساوس يؤاخذ الله العباد عليه؟ الجواب لا. لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها. هذه من رحمة الله لهذه الأمة، من خصائص هذه الأمة المرحومة. إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فإن تكلم الإنسان بلسانه بخلاف ما في قلبه فليتذكر هذه الآية: وحصل ما في الصدور. الله أكبر. وحصل ما في الصدور، قال عز وجل زاجرا ومخوفا إيانا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال شيخنا رحمه الله: هذه الآية علة لبعثرة القبور. كيف يعني علة لبعثرة القبور؟ أي إنما يبعث الله ويبعثر الله ما في القبور ويحصل ما في الصدور، لأنه الخبير جل وعلا. لو لم يكن خبيرا لاختلطت عليه الذرات، وما علم ما في صدور الناس من قديم الأزمنة مع مختلف الحاجات والمكنونات. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. يقول يومئذ أي يوم القيامة. قال شيخنا رحمه الله: سؤال، الله تعالى يخبر حالنا اليوم، فما وجه تخصيص خبره لنا وعنا بيوم القيامة؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هو خبير بنا الآن، فما وجه التخصيص يوم القيامة بالخبر؟ قال شيخنا رحمه الله: إن وجه ذلك أن المقصود التهديد بالوعيد والتخويف، وأن الله عز وجل مهما تخفي يعلم، فيجازيك بما يخبر عنك لا بما تقول. فتجهز لهذا الجواب الذي يكون يوم القيامة عند الوهاب. قال: إن ربهم، ربهم الضمير أرجع إلى ماذا؟ ربهم أي رب المبعثرين، رب من بعثروا من القبور، رب الصدور. إن ربهم بهم، بهم أيضا يرجع إلى نفسه، المبعثرين والمحصل مما في صدورهم. يومئذ أي يوم القيامة لخبير، اللام أيضا موطئة للقسم بمعنى والله خبير. والخبير هو العالم بالبواطن، المخبر الذي خابر الشيء وجربه. مثلا أنت يأتيك إنسان يقول لك: أنا أمين. أنت قد ما تعرف أنه أمين لأنك ما جربته، فإن جربته تعرف. أعطيته 100 دينار، قلت له: هذه 100 دينار وصلها لفلان، وصلها لفلان. أعطيته 1000 دينار، قلت له: هذه 1000 دينار تصرف فيها في حق الفقراء والمساكين. فتتبعته فوجدته تصرف فيها في حق الفقراء والمساكين، ثم أعطيته شيئا آخر وتتبعته فوجدته أمينا. الآن أنت صاحب خبرة. الله عز وجل خبير بالعباد، كم مرة هذا العبد قال سأتوب فتاب ثم رجع؟ كم مرة هذا العبد قال سأؤدي الزكاة ولم يؤدي ثم قال أؤدي الزكاة ورجع؟ كم مرة هذا العبد قال قولا خلاف ما في قلبه ثم ندم، ثم قال قولا خلاف ما في قلبه ثم ندم؟ فالله بهم خبير، من هو الصادق منهم ومن هو الكاذب منهم؟ سبحانه وتعالى خبر العباد قبل وجودهم وعلم حالهم بعد وجودهم وقبل وجودهم ويوم بعثهم، إنه بهم خبير سبحانه وتعالى، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال شيخنا رحمه الله هنا فوائد في هذه السورة، ذكر هذه الأمراض وذكر سبب هذه الأمراض وذكر علاج هذه الأمراض. هو المرض الكنود، وهناك سبب المرض. ما هو سبب المرض؟ حب الخير لشديد. هناك علاج المرض، ما هو علاج المرض؟ تتذكر القيامة وبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور وعلم الله وخبرته بنا ومجازاته علينا. وبذلك ختم الله تبارك وتعالى السورة حتى يكون العباد على مراقبة لله جل في علاه، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.